بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة يقول مرسلها من الدمام من المنطقة الشرقية راشد محمد الراشد: إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلا في حقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا شفي المعذور مما سوغ النيامة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل يجزئ ذلك المعذور الحج أم عليه أن يأتي به لزوال العذر، على قولين مشهور لأهل العلم. والأحفظ للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج، لأن الأكثر من العلم على أن عليه أن يأتي بالحج، لأنه اتضح أن عذره غير مأيوس منه غير مأيوس من زواله. وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه مأيوس منه وأنه في الشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه، فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا معذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس مأيوس من زواله، فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفي خروج مثل هذه العلماء، وفي عمل بقول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذه رسالة أيضا من المستمع سين ميم شين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد حجينا ونحن مجموعة كبيرة من الحجاج، ومعنا سيارة فيها 6 نساء وطفلان ورجل، أما البقية فإنهم شباب في بقية السيارات. وبعد أن انتصف الليل في مزدلفة، أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وأسر الشباب أن ينزلوا معه، هل يجوز لهم النزول أم لا؟
إذا كان الحاج معه نساء فلهم الرخصة أن ينصرفوا من مزدلفة في النصف الأخير من الليل إلى النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله أن ينصرفوا منها بليل، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أن أصحابهم مثلهم، فالذين مع النساء من الرجال القوامين عليهم والرفاق الذين معهم الذي يظهر أنهم شيء واحد، فإذا سمح للضعفاء أن ينصرفوا فالذين معهم كذلك مسموح لهم بالانصراف. أما الأقوياء الذين ليس معهم نساء فالسنة لهم البقاء حتى يصلوا الفجر، وحتى يقفوا بعد الصلاة ذاكرين مهلين مكبرين حتى يسروا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك الضعفاء فأصحابهم حكمهم حكمهم، هذا هو الأرجح والأقرب. نعم،
هذا إذا كان ما يمكن الانفصال منهم
ماذا مرفقة في سيارة واحدة. نعم،
لهم في أكثر من سيارة.
نعم،
هم في أكثر من سيارة.
أما إذا كان كل واخر جماعة في سيارة مستقلة فالأقوياء سنتهم البقاء حتى يكملوا الليل حتى يوصلوا الفجر، وحتى يقفوا مع الناس بعد صلاة الفجر ذاكرين مكبرين مهللين داعين حتى يسروا، هذا هو السنة، بخلاف ما إذا كانت السيارة واحدة تجمع رجالا ونساء وشبابا وشيبا فهؤلاء دربهم واحد، ولا حرج إن شاء الله في انصرافهم جميعا وذهابهم إلى منى آخر الليل ورميهم الجمرة وذهابهم إلى مكة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. لا، لأن الضعيف يتبعه القوي الذي هو في رفقته أو في رقيام على شؤونه.
هذه رسالة وردتنا من السودان، يقول مرسلها: أنا عوض علي عبيد سوداني، أتقدم لكم بالسؤال التالي عن سورة اقرأ باسم ربك، وفي آخر السورة وهي فاسجد واقترب، ويعني بذلك أيعني بذلك اسجد واقترب قبل الركوع، وما تفسير هذه الآية؟ وأرجو التوضيح، ولكم مني جزيل الشكر والله الموفق.
هذه السورة شرع الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم السجود، والمسلمون كذلك، وهذه من سجلات التلاوة، فالمسلمون يشرع لهم كما شرع لنبيهم صلى الله عليه وسلم السجود عند قراءة هذه الآية، فإذا قرأ هذه الآية يسجد إن كان مفردا خارج الصلاة، وهكذا إن كان في الصلاة، وإن كان إماما سجد وسجد معه الناس، وهذه من السجلات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض أهل العلم إن السجلات المفصل قد نسخت، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنها باقية وأنها سنة. سجد في النجم، سجد في إذا السماء انشقت، والسجد في اقرأ باسم ربك، كلها سجدات مشروعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسجدها الإمام للمأمومين في الصلاة، ويسجدها الإنسان في الصلاة في تهجده ونحو ذلك، ويسجدها خارج الصلاة. هذه السنة. نعم.
هذه رسالة وردت للبرنامج من الجمهورية العراقية محافظة التأميم، يسأل مرسلها عين يا ميم، أو المرسلة عين يا ميم، عن قبور الأولياء. تقول: سؤالي هو: يوجد عندنا في العراق بدع، وهي أن بعض الناس يقصدون إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد، وعند زيارة القبر يخلعون أحذيتهم والقبور مبني عليها. تقول في رسالتها أنه مبني عليها شبه المساجد، هل هذا جائز؟ وعند دخولهم يصلون ركعتين وهي صلاة الزيارة تقال سنة، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير، وجزاكم الله عنا خيرا.
هذا سؤال مهم وله شأنه العظيم، وهو تعظيم القبور بالزيارة البدعية والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. هذه مسائل ذات أهمية، ينبغي أن يعلم أن الزيارة القبور سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور تذكركم الآخرة. ولكن ليس المقصود من الزيارة أن يدعى الميت أو يستغاث به أو يطلب منه المدد أو يتمسح بالقبر أو ما أشبه ذلك، لا، المقصود من الزيارة ذكر الآخرة، ذكر الموت والدعاء الميت والترحم عليه إذا كان مسلما، هذا المقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ آخر: تذكركم الموت. فالسنة للزائر إذا زار أن يسلم على المقبورين ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. في السنة إذا زار قبور هكذا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، سلم عليهم ويدعو لهم، هذا هو المشروع. أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله، ليطلب منهم المدد، ليستغيث بهم، لينذر لهم، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا من عمل الجاهلية أبي جهل وأصحابه عند قبور، هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز الصلاة في المساجد في القبور، ولا العقوف عندها، ولا سؤال أهلها، ولا الاستغاثة بهم، ولا النذر لهم كما تقدم. ولما رأت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، أخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب تعظيمهم للقبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك. فالذي يفعله بعض الناس من اتخاذ المساجد القبور أو اتخاذ القباب على القبور مزينة بالذهب والفضة وغير ذلك، كل هذا منكر. وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيد القبور والقعود عليها وعن البناء عليها، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من الأبنية، بل تبقى ضاحية مكشوفة في الجبانة في المقابر، إذ يأتي إليها الزائر ويسلم عليهم وواقف ثم ينصرف. ولا يجوز الصلاة عندها ولا بين القبور، ولا تمس بالتراب، ولا يجوز عندها القراءة أو الدعاء، كل هذا منكر، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله أصحابه وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام. والصلاة عند القبور من البدع ومن وسائل الشرك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، إنما الصلاة في المساجد في البيوت، أما القبور فلا، لأن الصلاة عندها من وسائل الشرك، من وسائل عبادة من دون الله، وهكذا بنا عليها، وهكذا اتخاذ المساجد عليها، وهكذا اتخاذ القباب عليها وفرشها تطيبها، كل هذا من وسائل الشرك. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يفعله الناس عجالة من هذا الشيء، كما في بلاد كثيرة يعظمون القبور ويبنون عليها المساجد والقباب، وهذا من المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك كما لا يخفى عند أهل العلم. فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذا، فإذا زار القبور يزورها زيارة شرعية، يسلم عليهم ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين وينصرف. أما الصلاة في المسجد على القبر أو عند القبور هذا منكر، كذلك الجلوس عندها للدعاء أو القراءة كذلك لا يجوز، هكذا أعظم وأكبر دعاؤها والاستغاثة بها والندعو لها وطلبها المدد، هذا يحلو بعض الجهلة وهو من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر. وكثير من المسلمين عندهم جهل كثير في هذه المسائل، يفعلون ما يرون العامة يفعلونه عند القبور ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك. والواجب على العلماء في كل بلاد أن يعلموا الناس ويرشدوا الناس إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يحذرهم من الشرك والبدع، هذا هو الواجب على أهل العلم في كل مكان. ولكن بسبب قلة العلماء وقلة أهل التحقيق كثر هذا الشر في بلدان كثيرة، وظنه دينا وظنه شيئا مشروعا، فصاروا يسارعون إليه يحسبون أنهم على هدى وعلى حق في ذلك. وهذه مصيبة يجب التنبيه عليها، ويجب على كل مسلم يسأل عما أشكل عليه، وألا يتساهل بالأمور العادية التي يرى عليها آباؤه وأسلافه، لا بل يسأل، فإن الكفار كان من عادتهم اتباع أسلافهم على غير بصيرة، كما حكى الله عنهم أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلا ينبغي التأسي بالكفرة في ذلك، بل تسأل أهل العلم كانوا عندك أو تكتب إليه في أي بلاد، تسألهم عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون على بصيرة، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم أن يسأل، يعني كل إنسان ما عنده علم يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور، في أمور صلاته، في زكاته، في صيامه، في معاملاته، في كل شيء.
شكرا لفضيلة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل السادة راشد محمد الراشد الدمام المنطقة الشرقية، والمستمع السين ميم شين، وتسأل عن النزول بعد منتصف الليل من في الحج، وعوض علي عبيد سوداني من حي النسيج بقالة الصحراء، والمرسلة عين يا ميم الجمهورية العراقية محافظة التاميم. شكرا لفضلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.